بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات وحجاج بيت الله الحرام. يقول ربنا عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وهو يأمر الناس بالسكينة، والمسافة بين عرفة إلى المزدلفة مسافة طويلة نسبية، والناس على إثره صلى الله عليه وسلم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المزدلفة وهي المشعر الحرام، إذ أن عرفة مشعر حلال، فلذلك سميت المزدلفة بالمشعر الحرام. وحين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة ووصل أصحابه أناخوا مطيهم، ثم إنه بأبي هو وأمي أمر فأذن لصلاة المغرب والعشاء، فأقيم لصلاة المغرب فصلاها 3 ركعات، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلاها 2 ركعتين. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم من الجمع ليلة المزدلفة، وكان صلى الله عليه وسلم قصد بذلك الإرفاق بالناس. ويعرض لبعض الناس في أثناء خروجهم من عرفة إلى أن يبلغوا المزدلفة شيء من العوائق، فلربما تأخروا في الطريق حتى خرج وقت صلاة العشاء بانتصاف الليل، وهذا أمر قد يقع كثيرا. ففي هذه الحال يتعين على الحاج أن يقف في طريق سيره قبل أن يخرج وقت صلاة العشاء، فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يقصر صلاة العشاء 2 ركعتين. ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة من مناسك الحج، وقد اختلف العلماء في المبيت في المزدلفة، هل هو ركن من أركان الحج أم أنه واجب من الواجبات يجبر تركه بدم أم أنه سنة؟ وخير الأمور الوسط، فأقرب هذه الأقوال أن يقال هو من واجبات الحج. وحينئذ فإن من تركه عامدا فإنه يجبره بدم. ولعل أحدا أن يتساءل: لماذا سميت المزدلفة بهذا الاسم؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور ناصر الهويمل في هذه الكلمات.
المزدلفة هي جمع، وهي كذلك تسمى بالمشعر الحرام كما سماها الله جل وعلا، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فتسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام. هذه التسمية التي سماها الله جل وعلا في كتابه يشرع لمن دفع وانصرف من عرفات أن يصلي بها صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون ويتقربون إلى الله جل وعلا بصالح العمل بأداء صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وجمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت فضيلة الدكتور وشكر الله لك. إذن هكذا جرى، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولا ريب أن ذلك الجمع كان جمع تأخير، إذ أن المسافة بين عرفة والمزدلفة مسافة طويلة نسبيا، تحتاج الإبل لقطعها مدة طويلة، لربما دخل وقت العشاء وهم لم يبلغوها. ولأجل ذا فإن السنة أن يكون الجمع جمع تأخير. ولو قدر أن إنسانا وصل المزدلفة في وقت المغرب كما قد يحصل ذلك لمن يكون في أول الناس، فهل السنة أن يتريث إلى أن يدخل وقت العشاء فيصليها جمعة أخير، أم أن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، أم يجمع جمع تقديم؟ هذا محل احتمال. ويروى أن ابن مسعود رضي الله عنه وصل المزدلفة مبكرا فصلى بها المغرب ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء، مما يدل على أنه لم يجمع. والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب أن الإنسان بمجرد وصوله المزدلفة فإنه يصلي، سواء وقع ذلك في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو بين الوقتين، المهم ألا يخرج الصلاتين عن وقت الثانية، لأن صلاة العشاء تخرج بانتصاف الليل. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الليلة لم يقرنوا بين الصلاتين قرنا تاما، بل إنهم صلوا المغرب ثم بعد ذلك وضعوا الأحمال عن مطيهم ثم عادوا فصلوا العشاء، وهذا وقت ربما استغرق بضع دقائق تصل إلى 10 دقائق، مما يدل على أن حقيقة الجمع لا يلزم فيها اقتران الصلاتين اقترانا تاما، فلا بأس بالفاصل اليسير نحو ذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر فنام مباشرة فور صلاته، ولم يحيي تلك الليلة حتى برق الفجر، فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقتها. وهذا يحتاج منا إلى مزيد تأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالنوم تلك الليلة لسببين: أحدهما أنه كان إثر يوم طويل وفيه جهد كبير، ولا بد أن يعطى الجسد حقه من الراحة، إن لنفسك عليك حقا. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بإراحة بدنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السبب الثاني، يستقبل يوما عظيما هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي يتضمن الكثير من الأنساك، وهذا يتطلب أيضا أن يكون البدن قد أخذ حظه من الراحة ليتقوى على ما يستقبل من أعمال. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة بقيام، ولهذا اختلف العلماء هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته تلك أم لا. فذهب بعضهم إلى ظاهر حديث جابر أنه لم يحيي تلك الليلة وقام حين برق الفجر فصلى الفجر، وبعضهم قال إن هذا المسكوت عنه مما لا يحتاج إلى ذكر، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. فالأمر في هذا واسع، فينبغي للإنسان أن يوتر إما بعد الصلاتين أو قبيل الفجر حتى لا يخرم وتره. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قد علمنا أنه يصلي الفجر في أول وقتها، وفي هذا فائدة عظيمة، وهو أن يتسع الوقت لذكر الله تعالى، فإن الله تعالى قد أمر بذكره بقوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام كما أسلفنا يتناول جميع المزدلفة، ويتناول بشكل أخص جبلا معينا يقال له جبل قزح، أقيم عليه مسجد يسمى مسجد نمرة. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن قصد ذلك الموضع المسمى المشعر الحرام ورقى عليه وذكر الله تعالى ذكرا طويلا يحمده ويهلله ويذكره سبحانه وبحمده حتى أسفر جدا. أيها الكرام، يقع في المشعر الحرام من عموم الحجاج بعض الأخطاء العملية لعلنا أن نتبينها من خلال هذا التقرير الذي يتفضل به فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الهويمي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
من الأخطاء الشائعة في المشعر الحرام أن بعض الناس وفقني الله وإياهم ربما صلوا صلاة المغرب والعشاء إلى غير القبلة، ونعرف أنه لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، فلا بد من التحري. كذلك من الأمور الانشغال بجمع الحصى قبل أداء صلاة المغرب والعشاء، وربما جمع الحصى لكامل أيام التشريق، ولا شك أن هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الحصى من منى. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في مثل هذا، في مثل تلك الليلة، أن بعض الناس ربما تأخر عن الوصول إلى المزدلفة فأخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، ولا شك أن هذا خطأ، فإن الإنسان إذا حبس دون الدخول إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق، ولا شك أن من تيسر له الدخول فإنه يصلي فيها، أما من لم يتيسر له الوصول فإنه يصلي في مكانه ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل. كذلك من الأمور والأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها ما يتعلق بالانصراف بالنسبة للأقوياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للضعفة والنساء وأصحاب الحاجات، رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. أما الأقوياء ومن لم يكونوا مرافقين للضعفاء فإن المشروع في حقهم أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بأدائهم صلاة الفجر في مزدلفة، وكذلك المكث حتى قريب من طلوع الشمس، يذكرون الله ويسألونه من واسع فضله.
المبيت بالمزدلفة نسك من الأنساك لا ينبغي لأحد أن يدعه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال رعايته لأمته رخص للضعفة أن يدفعوا آخر الليل، وذلك لحاجتهم إلى أن يسبقوا الناس قبل أن تدركهم الكثرة فتحطمهم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والثقلة من نسائه ومن شابههم أن يدفعوا آخر الليل إلى منى حتى يتمكنوا من رمي جمرة العقبة قبل أن يدهمهم الناس. أما هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه فإنه قام ذلك المقام الطويل، وهي وقفة من إحدى وقفات ست وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. أما أولى تلك الوقفات فهي وقوفه على الصفا، والثانية وقوفه على المروة، فكان يقف في هذين الموطنين قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة. وكثير من الناس لا يتبع هذه السنة، فما هو إلا أن يرقى على الصفا أو المروة حتى يلتف وينحط نازلا إلى الجهة المقابلة، وفي هذا هجر للسنة لا ينبغي للمؤمن أن يفعله. وأما الوقفة الثانية الطويلة فهي وقفته صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقد وقف وقوفا طويلا كما تقدم ودعا الله وذكره وهلله. وأما الوقفة الثالثة فهذه الوقفة التي بين أيدينا على المشعر الحرام، فقد وقف بعد صلاته الصبح حتى أسفر جدا ولم تطلع الشمس بعد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر الثلاث الوقفات التالية في بقية نسكه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف على المشعر الحرام لم ينتظر طلوع الشمس، وقد قصد بذلك مخالفة المشركين، ذلك أن المشركين كان لهم عادات في الجاهلية، فكانوا مثلا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، فأحب مخالفة المشركين ودفع صلى الله عليه وسلم بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص، كذلك خالفهم في المزدلفة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر جدا ولم ينتظر صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس، إذ كان العرب في الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي أنهم كانوا يرقبون طلوع الشمس وسطوعها على جبل ثبير حتى يتوجهوا إلى منى، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وسار قدما إلى منى. سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجهه إلى منى الطريق الوسطى، ولعل أقرب وصف لها في هذه الأوقات ما يسمى بطريق المشاة، إذ أنه ينزل قصدا على جمرة العقبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام كانوا يلبون الله تعالى ويهللونه ويكبرونه، ولا يجتمعون على صوت واحد كما يقع من بعض الحجاج، بل كان يصف الصحابي إفاضتهم إلى منى قال: فمنا المكبر ومنا الملبي. وهذا يدل على أنهم لا يجتمعون على صوت واحد كما يفعل كثير من الحجاج، كما أنهم رضوان الله عليهم لم يقصدوا لقط الجمار من المزدلفة، فإن كثيرا من الناس كما قد سمعتم يعتقد أن لقط الجمار يختص بالمزدلفة، وربما إذا فقد شيئا منها عاد أدراجه أو استلف من بعض أصحابه جمرات. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط حصى الجمار من المزدلفة، وإنما لقطها من الطريق وهو متوجه إلى الجمرات، فلعله كان في موضع في أثناء الطريق أمر ابن عباس أن يلقط له جمرات، ثم أخذهن صلى الله عليه وسلم وجعل ينفضهن بيده الشريفة يميط عنهن التراب ويقول: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. وينبغي للناس في هذا الأمر أن يلزموا الرفق والسكينة. وأما من وسعته الرخصة من الضعفاء، ومثل الضعفاء من كان تابعا للضعفاء، فإنه لا يسع الناس أن يتفرقوا وأن يدعوا مولياتهم في هذا المقام، فلا بأس أن يصحب صاحب الضعيف الضعيف وأن يرمي بمجرد وصوله إلى منى ولو كان ذلك آخر الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله الحرام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.